صفر دانيال صفر غني، غني روحيا جدا وغني كمان تاريخيا. عشان كده احنا يعني نحب ان احنا نقرا السفر ده ونتعمق فيه. في الاصحاح الثامن بيبدا بنبوه بتتكلم عن مملكتين، مملكه فارس مادي وفارس، ومملكه اليونان بتاعت الاسكندر الاكبر. مادي وفارس بدات كمملكتين، كانت مادي هي المملكه الاكبر وفارس جت معاها، ومع الوقت بقت فارس هي المملكه الايه الكبيره، ومادي تراجعت لورا. عشان كده في الرؤيه شاف هو كبش، كبش يعني خروف بقرون، كبش القرن بتاعه يقول لك ايه، في واحد كان طويل بس التاني لا قصر، والاخر هو اللي ايه علي عنده. فده تفسير دقيق للي هيحصل في المملكه. كانوا مملكتين انضموا لبعض، مادي وفارس، ومادي كانت هي اللي ايه الاعظم والاقوى، ومع الوقت الوضع اختلف وفارس بقت هي المملكه ايه الاكبر. طب وبعدين هيظهر التيس، التيس ده كان احد العلامات اللي اتخذها الاغريق او اليونان كعلامه لجيشهم، والتيس يتميز عن الكبش بالسرعه يعني سريعه جدا. عشان كده في الرؤى بتاع دانيال هنلاقي دايما مملكه اليونان بتاخد اشكال حيوانات صغيره الحجم وسريعه جدا. هو كانت الجيش بتاع الاغريق كده، جيش الاسكندر كان جيش اقل عددا من فارس، اقل بكتير، ولكن كان يتميز بالقوه والسرعه. عشان كده في احد الرؤى خد شكل ايه النمر، لكن الفارس خدت شكل الدب او الدب. ليه؟ الدب رغم قوته الجسديه لكن هنلاقيه تقيل بطيء، لكن النمر رغم ضآلة حجمه بالنسبة للدب لكن أشرس منه وأسرع. وهنا برضو بنلاقي تشبيهين تاني، الكبش والتيس، كلهم يتميزوا بقرون، ولكن التيس طبعا بطبيعته أسرع لأنه أصغر أقل في الوزن. وده فعلا ما يتميز به جيش الإسكندر، كان جيش مش كبير عددا بالنسبة للجيوش اللي حاربها، هو كان كبير مش صغير، لكن لما نحسب عدده بالنسبة لعدد فارس اللي كانت بيعدي المليون هنلاقي انه جيش صغير بالنسبة لجيش فارس، ولكن كان يتميز بالقوة سرعة الحركة والشراسة وقوة الضربات اللي ممكن يوجهها الأعداء. ولذلك في خلال أقل من 6 سنين بنلاقي أن الإسكندر تقريبا امتلك معظم العالم المعروف في الوقت ده، وبالتالي كانت النبوة هنا دقيقة. طبعا تفسير النبوة اللي يتميز هذا الإصحاح في أنه فيه كان تفسير لهذه النبوة وكان تفسير دقيق. وهنا وصلنا بيقول وفي آخر في الإصحاح في العدد 23 من الإصحاح الثامن، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل. بيقصد بإيه بالملك ده؟ واحد اسمه أنتيخوس إبيفانيس. هذا الملك كان أحد الملوك بتاعة المملكة السلوكية. إحنا عارفين إنه الإسكندر لما مات ما كانش ليه وريث، كان ليه ابن وحيد، وهذا الابن كان صغير جدا في السن، فما كانش ينفع ان هو يبقى وريث هذه المملكة العظيمة المترامية الأطراف. فتقسمت المملكة على 4 قواد بتوع الإسكندر، منهم هنا البطليموس خد مصر، وفي السلوكيين خدوا الدمشق وخدوا المنطقة بتاعت الشام ومنطقة بتاعت تركيا. فتقسمت المملكة إلى 4 أقسام. ما يهمنا أنه كان في مملكتين، مملكة البطالمة في مصر ومملكة السلوكيين ناحية سوريا. اشمعنا دول؟ هم دول المنطقتين اللي بيقع ما بينهم فلسطين أو أرض إسرائيل. ففي جه ملك اسمه أنتيخوس إبيفانيوس، ده كان سنة 167 قبل الميلاد، وكان شخص في شوية صفات صعبة جدا. هو كان ماكر جدا وكان شرس، وهو لما بدأ بداية ضعيفة وضيعة، لأنه هو كان تم قبل ما يبقى ياخد المملكة كانت أسر في روما، فك أسره ساب، قدر أن هو يهرب من الأسر ويرجع وبالمؤامرات يحصل ويكون ملك. وهنا يقول في العدد 24: وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحزاقته ينجح أيضا، المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الإطمئنان يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. هنا بيصف وصف دقيق لأحداث لسه هتحصل ولسه قدامها حوالي أكتر من 300 سنة. إحنا بنتكلم سنة تقريبا 537 قبل الميلاد، والأحداث دي هتحصل في سنة 168-170 قبل الميلاد، فلسه إحنا قدامنا فترة طويلة، ولكن بيصفه بشكل دقيق. هو كان عنده ذكي في الشر، عشان كده يتصف بالمكر. الإنسان الماكر هو إنسان ذكي وحكيم، ولكن ليس حكيم حكمة روحية، إنما حكمة شيطانية بشرية. وبيصف وبيقول إنه بحزاقتي ينجح أيضا، لأنه المكر في يده، وفي الإطمئنان يهلك كثيرين. ده يعني إيه؟ في حادثة حصلت في إسرائيل. هو لما جه دخل اليهودية بعت حوالي 22 ألف عسكري، جيش من 22 ألف واحد، قال لهم طمنوهم ولما يطمئنوا تماما ليكم هقول لكم ساعة الصفر اللي تقوموا وتهاجموهم فيها وهم مطمئنين ومش هيقوموكم، هم خلاص بقى مطمئنين ليكم. ففعلا الجيش دخل وتعامل مع اليهود باحترام وبهدوء وبلطف، وجوم يوم السبت بعد كم يوم كده ما الناس اطمئنت تماما، يوم السبت اللي اليهود كلهم ما بيعملوش حاجة وبيروحوا المجامع يصلوا، راحوا هجمين على اليهود وقتلوا كل اللي يقدروا يقتلوهم مرة واحدة، عشان كده ادوهم اطمئنان. وبعدين ناخدهم في أكتر وقت ما يقدروش يقاومونا فيه عشان نهلكهم مرة واحدة بلا مقاومة. عشان كده قال وفي الإطمئنان يهلك كثيرين، يطمنكم وبعدين أول ما تطمنوا هيقوم هو بالهجمة بتاعته، ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. مين رئيس الرؤساء؟ الله تبارك اسمه. هو دنس الهيكل وقدم ذبيحة نجسة، اللي هو ذبح خنزيرة على المذبح، وأقام تماثيل للأوثان بتاعة اليونان جوه الهيكل، فدنس الهيكل، نجس الهيكل، وبالطريقة دي وجه أكتر يعني تدنيس وإهانة لإسم الله القدوس. عشان كده يقول وبلا يد ينكسر. يعني إيه بلا يد؟ يعني ما فيش حد ما دخلش في حرب ومات في الحرب بيد إنسان، أو في مؤامرة حصلت عليه ففي مجموعة من الناس مثلا هجموا عليه وموتوه، لا، بلا يد ينكسر. لأنه تاريخيا هذا الملك بعد فترة في عهده قامت حركة اسمها حركة المكابيين، وحركة المكابيين ده يرجع لواحد اسمه يهوذا المكبي. يهوذا المكبي ده المهم هاجم اليونان اللي كانوا محتلين الأرض، فلما عرف أنتيخوس أبيفانيوس ده قال أنا بنفسي هرجع وأهلك كل اليهود الموجودين. في اللحظة دي وفي الوقت اللي هو بيجهز الجيش علشان يبيد اليهود كلهم في أورشليم، أصابه مرض وما كانش حد يعرف المرض ده إيه، ويقال إنه جسمه تهرق ولحمه طلع من بره ودود، وبدأ الناس كلها يعني تشم رائحة عفونة من جسمه وتبعد بعيد عنه. يقال تاريخيا إنه هو بدأ يندم ويحس إنه ده كانت إهانة نتيجة إهانته لليهود، ولكن كان حكم الله قد صدر ومات هذا الملك بمرض أو ميتة شنيعة تدل على عقاب الله للأشرار، وإنه ممكن يسمح ليهم بأنهم يعملوا شر عشان تأديب شعبه، لكن في النهاية عقابهم بيبقى عقاب شديد. وده اللي حصل لواحد زي هيرودس الملك اللي كان في أيام في ميلاد السيد المسيح، برضو كانت نهايته نهاية شنيعة وأصيب بمرض سيء جدا، وكل الناس كانت بتكره انها تقف قدامه لانه كان في ريحه وحشه بتصدر من جسده. وايضا حصل لحفيده بعد كده في اعمال الرسل 12 اللي كان لما لبس اللبس الملوكي، فاهل صيدا حبوا يقولوا كلمتين كده يعني حلوين كده، زي ما انتم عارفين دايما الشعوب يقولوا كلام حلو للملوك، فقالوا هذا صوت اله لصوت انسان، ففي الحال ضربوا ملاك الرب ومات في الحال. فده عقاب المتعظمين والأشرار، وإن كان يسمح الله لهم بأنهم يفعلوا الشر وينتصروا في بعض الأوقات، لكن النهاية بتبقى نهاية صعبة جدا عشان يبقوا مثل للأجيال القادمة يتعلموا من يصنع الشر فليه عقاب، ليه عقاب في الدنيا وليه عقاب أسوأ في نهاية الآخر بتبقى سيء عكس القديسين. حتى وإن تحملوا بعض الضيقات والأحزان في حياتهم فلهم حياة أخرى هيتنعموا بها، وده اللي حصل مع لعازر الرجل الفقير الذي كان يجلس عند باب الغني. فرؤية وبعد كده بيقول فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤية لأنها إلى أيام كثيرة. يعني خدوا بالكم ده مش هيتحقق دلوقتي، ده لسه قدامه فترة. نحن بنتكلم على سنة كام؟ 537 قبل الميلاد أو 538 قبل الميلاد، وده هيجي سنة كام؟ تقريبا 170 قبل إيه؟ الميلاد. لا ده احنا لسه قدامنا فترة طويلة، الموضوع مش بالبساطة دي، ده اكتر من 350 سنة، ده لسه بدري. بس هيحصل هيحصل، انا سبقت فايه اخبرتكم. مين بيقول كده؟ ربنا كأنه بيقول لكل اليهود كده، انا قلت لكم. زي ما احنا بنقرأ في سفر الرؤيا عن علامات نهاية الازمنة، زي ما هو قال لنا في متى 24 وفي مرقس وفي لوقا 21 وفي مرقس 13 عن علامات نهاية الأزمنة، ها أنا قد سبقت وإيه أخبرتكم عشان تاخدوا بالكم عشان ما حدش يضحك عليكم. وديني بقول لكم ناس كتير قوي هتضحك عليكم، لأنه أنا هو قال بنفسه إيه، لو لم تقصر هذه الأيام لهلك المختارين أيضا. وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وبشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. دانيال كان في الوقت ده سنه حوالي كان بقاله أكتر من 60 سنة في السبي، وكان سنه اقترب من 69 سنة، فكان شيخ وقور في الوقت ده، وهو منتظر عمل الله ومنتظر أنه في يوم من الأيام هذا الشعب يرجع إلى أرضه مرة تانية. بعد كده بيبدأ في دانيال 9 وبيحدد الوقت اللي حصل في هذا الصلاة بتاعته. بيقول في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه. مين داريوس؟ داريوس ده يبقى في الحقيقة بيقول ملكة، هو كان كورش الملك، وكورش ده كان خاله هو داريوس، وكان كورش متجوز ابنة داريوس. يعني داريوس كان حماه وكان خاله، فإكراما لي خلاه ملك على مملكة الكلدانيين، يعني على المكان اللي كان فيه مملكة بابل. طبعا فارس كانت مادي، وفارس كانت مملكة وإمبراطورية واسعة الأطراف جدا. هو خد جزء كده وملك عليه خاله إكراما لسنه وللدرجة القرابة اللي ما بينهم. فكورش خد عين داريوس ملك على الجزء ده اللي هو خاص بالكلدانيين، يعني هي كانت مملكة بابل اللي كان الفرس هدموها وتخلصوا منها وسيطروا عليها. أحشويروس غالبا ده لقب كان بيلقب به ملوك الفرس، زي فرعون كده كان لقب يلقب به ملوك مصر، زي قيصر لقب يلقب به ملوك إيه؟ الرومان. وبالتالي كان أحشويروس أحد الألقاب التي يلقب بها ملوك إيه؟ الفرس. وعشان كده هنلاقي كلمة أحشويروس دي بتتكرر كتير كتير كتير، خصوصا لو احنا قرينا سفر إستر. في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي. هو هنا بيقول أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين، إذن كان دانيال رغم سنه الكبير يقرأ في الكتب، إذن ما زال يقرأ في الكتب المقدسة، وما زالت الكتاب المقدس له أسراره. كل اللي يقرأ فيه أكتر يكتشف أكتر. عشان كده داود النبي يقول لكل كلام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. كل ما بقرأ يا رب بكتشف أبعاد جديدة أنا ما كنتش واخد بالي منها. وهكذا دانيال هذا الشيخ الوقور ما زال يقرأ. كان بيقرأ فين؟ كان بيقرأ في سفر أرميا. وأرميا النبي قال إيه؟ قال إنه يا جماعة احنا هنفضل في السبي 70 سنة، هنفضل في السبي 70 سنة. كان في الوقت ده خلاص قربت 70 سنة تكتمل. فبيقول كده فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت. هنا عاوزين ناخد في الفقرة اللي احنا هناخدها النهاردة منهج الصلاة. أول حاجة الإنسان لما بيبدأ يصلي يصلي بانسحاق، يصلي بتركيز، يقول وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات. والتضرعات معناها إيه؟ في عندي إيه؟ انسحاق جوه نفسي. بالصوم، الصوم يزل النفس يعني يخلي النفس متكبرة مطلعة. والمسح والرماد يعني لابس مسوح، مش لابس لبس فاخر، وحاطط رماد على راسه معناه إن هو إيه؟ منسحق ومسلم حياته تماما لله. إذن الصلاة تحتاج لإيه؟ تحتاج لانسحاق، تحتاج لتركيز، تحتاج لتسليم. أنا مسلم نفسي خالص لإرادتك ولمشيئتك. ويبدأ هنا يصلي وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت. هنا الاعتراف مقصود بيه اعتراف بالخطية؟ لا، الاعتراف حاجتين، اعتراف بالخطية أو اعتراف بمجد الله، بقوة الله، بعظمة الله. وده أحد الحاجات اللي احنا بتنقصنا في الصلاة. احنا لما بنيجي نصلي نطلب كتير نشكر قليل، نقدم تسبيحة لله وتمجيد كتير قليل ونطلب كتير. لا، هنلاقي في صلاة دانيال إنه بيقدم ويعترف بعظمة الله وبمرحمه الواسعة وبحكمته العالية، وبعدين بيأجل عملية الطلبة للنهاية خالص. فالصلاة عاوزة إيه؟ صلاة أول، ودي أعلى درجة في الصلاة، دي الصلاة بتاعت الملائكة الشاروبيم والسرافيم بيعملوا ايه؟ قدوس 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 يا رب الصباؤوت، السماء والارض مملؤتان مجدك وكرامتك. بيدوا المجد لله، وده اللي هنلاقيه في سفر الرؤيا. يقول لك كده: وخر 24 قسيسا وقالوا: المجد والكرامه والعزه والبركه، اللي احنا بنقولها في اسبوع الالام، لك القوة والمجد. دي احنا واخدينها من سفر الرؤيا، دي هي دي صلاة. الصلاة اسمها صلاة التمجيد، صلاة التعظيم، صلاة الشكر المقدمة لله، ودي أعلى درجات الصلاة. ويبدأ يصلي لله ويقول: واعترفت وقلت. اعترفت يعني بيعترف بالله بصفاته الحلوة: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. شو بيصف الله بأوصف حلوة ازاي؟ الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد، لأن إحنا يا رب نكسنا العهد بيني وبيننا وبينك. إحنا لما إحنا يا رب ما عملناش اللي علينا وما نفذناش وصاياك وما حفظناش العهد اللي ما بيننا وما بينك، انت سبتنا للسبي. لكن انت عمرك ما بتنكس عهدك ولا بترجع فيه. حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصاياه، ودي موجهة لكل واحد. يبدأ يقول: أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. الإنسان هنا بدأ الأول الاعتراف بعظمة الله، ثم اعترف بخطاياه. وهنا دانيال النبي بيقف كشفيع عن كل الشعب، بيتكلم بصيغة الايه؟ الجمع المتكلم، نحن. ومش عامل نفسه انه هو شخص تقي رغم انه هو كان تقي، ولا شخص بار رغم انه هو كان شخص بار. هو حاسب نفسه ضمن المتمردين والمخطئين، لانه شخص متضع، شخص بيحب ربنا، شخص شايف انه هو برضو ليه خطايا زي الباقيين، مش فصل نفسه عنه. ما وقفش وقال: هذا الشعب أخطأ إليك يا رب وابعد عنك ارحمه. قال: لا، أخطأنا، أسمنا، عملنا الشر، تمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساؤنا وآباؤنا وكل شعب الأرض. وما سمعنا من عبيدك الأنبياء، يعني إحنا ما سمعناش للأنبياء اللي تكلموا. أرميا قعد أكتر من 50 سنة، أكتر من 50 سنة بيقول لهم في سبي جاي، ارجعوا عن خطيتكم، ارجعوا عن اللي انتوا بتعملوه، بطلوا تعبدوا أصنام، بطلوا الرجسات اللي بتعملوها والأعمال الخاطئة، بطلوا تروحوا للصحراء والمنجمين وعباد، ما فيش فايدة، وما رجعوش. يعني اتكلم كتير ياما. أشعياء النبي صرخ في النبوة بتاعته كام مرة عشان الناس ترجع عن طرقها، يا ترى سمعوا؟ ما سمعوش. عشان كده بيقول: وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤسائنا وأبائنا وكل شعب الأرض. هنا اعتراف بالخطية واعتراف بعدم الطاعة. يبقى هو اعترف بكم حاجة؟ 3 حاجات. أول حاجة الاعتراف بعظمة الله وقوته ومحبته ورحمته العظيمة. الاعتراف بإيه؟ بالخطايا، أخطأنا وأسمنا وتمردنا. ثم الاعتراف بإيه؟ الاعتراف بأنهم عدم الطاعة، ما سمعوش كلام الأنبياء اللي قعدوا يصرخوا سنين طويلة وهم ما يسمعوش أبدا. ويقول هنا: لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه. لك يا سيد البر، يعني أنت يا رب البار، أنت يا رب الحق، أنت يا رب الرحيم، أنت يا رب الخير كله، لينا حتى يا رب، لك يا رب البر، لك التمجيد والعزة والقوة، إحنا لينا إيه؟ خزي الوجوه. وجوهنا يا رب مش قادرة تقف وتبص قدامك لأنها مكسوفة من الخطايا اللي هي عملتها. كما هو اليوم للرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. هنا بيتكلم عن مملكتين. مملكة إسرائيل كانت تثبت في السبي الأشوري سنة 720 قبل الميلاد، وبعديها بحوالي 150 سنة كده سنة 586 قبل الميلاد تحديدا اتثبت مملكة يهوذا. مملكة إسرائيل كان فيها 10 أسباط، مملكة يهوذا كان سبط يهوذا وجزء كبير من سبط بنيامين. فهو بيتكلم بقى عن مملكتين، مملكة بعيدة اتثبت من زمان وتفرقت اسمها مملكة إسرائيل، ومملكة اللي هي كانت مملكة الشمال، ومملكة قريبة لسه بقالهاش 60 سنة مزبية اللي هي مملكة أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم، دول اللي لسه كانوا مزبين لهم 60 سنة، ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتم إليها من أجل خيانتهم التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد، يعترف تاني، لنا خزي الوجوه لملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه. يعني يا رب اللي أنت عملته ده مش لأنه مراحمك قليلة أو أن أنت مدتناش فرصة، لا، للرب إلهنا المراحم والمغفرة، لكن اللي حصل نحن تمردنا عليه، رفضناه. كم مرة نبهنا، كم مرة قالنا، كم مرة صنع معنا معجزات ومع ذلك تمردنا عليه وتذمرنا وما سمعناش لوصايا. لو احنا رجعنا للتثنية 28 هنلاقي الإصحاح ده بتاع البركة واللعنة. فبيقول لهم لو سبتوني وحدتوا وما نفذتوش الوصية ومشيتوا وراء آلهة أخرى، أنا هجيب لكم ناس ما تعرفوش الألسنة بتاعتهم، يعني بيتكلموا لغة غير لغاتكم، من أراضي بعيدة، وهيسبوكم وهياخدوكم للأراضي بتاعتهم وهتتبهدلوا وهتموتوا. الكلام ده كأنه بيصف ليهم اللي هيحصل قبل ما يحصل بحوالي 1000 سنة. احنا بنتكلم في أيام موسى النبي، وده الكلام ده حصل في أيام أيام أرمية سنة 586 قبل الميلاد. ده أيام موسى مسكن 1500 سنة قبل الميلاد. يعني بيقول لهم قبل ما يحصل بألف سنة ده هيحصل، يا جماعة خدوا بالكم، ومنبه عليهم وقايل لهم، ومع ذلك ما سمعوش الكلام أبدا. يبقى دي اللي حصل، هل ده ينقص من مراحم الله أو محبته؟ لا، ده نتيجة عدم الطاعة بتاعة الإنسان، وده منهج في حياتنا. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيد الأنبياء. كل ده بيعترف بإيه؟ بخطايا. إذن الصلاة كلها لحد الوقت اعتراف بعظمة الله، واعتراف بإيه؟ بالخطايا اللي هم عملوها. كل ده في طلبات، مفيش طلبات. وبيقول وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك. يبقى هم اللي تعدوا على شريعتك وبعدوا ورفضوا أن يسمعوا صوتك. في بعض كده ناس يقول لك زي ما الأشعياء، لهم آذان ولا يسمعون، ولهم عيون ولا يبصرون، المعجزات من حواليهم ويشككوا فيها. ناس كتيرة بتقع من حواليهم وهم متمسكين بالدنيا ويسلكوا بالشر فيها. ما الدنيا واضحة، أنا مش عاوز أشوف، ودي مشكلة ناس كتيرة، إنها مش عاوزة تسمع، مش عاوزة تشوف. عشان كده السيد المسيح قال الجملة دي: من له أذن للسمع فليسمع. قالها في الإنجيل وقالها في سفر إيه؟ الرؤيا كتير. ونقولها احنا كده بلحن: من له أذن للسمع. ما كلنا لنا أذان، لكن مش كلنا بنسمع. في أذان تسمع وتخرج، وفي أذان مش بس تخرج وتقاوم ما تسمعه وتعاند، ودي أسوأ. يعني اللي بيسمع وينسى يمكن يتأثر، أو هو مش رافض الكلام بس ما عندوش إرادة أن ينفذه. لكن في واحد بقى اسمه إيه؟ متمرد، عنادي، ده أسوأ بكتير. ليه؟ بيسمع ويقاوم، يسمع ويناقش ويرفض، ده أصعب بقى. يعني يمكن الأولاني مع الوقت ومع التكرار يتغير، لكن ده أبدا، لأنه مصمم على اللي هو فيه، وده أصعب حاجة. وده اللي حصل مع بولس الرسول لما راح بشر في أحد المدن، أعتقد كانت دربة. يقول إن أول أسبوع لما دخل المجمع ناس كتيرة بدأت تأمن، تاني أسبوع بدأ اليهود يعندوه ويقاوموه ويشككوا في كلامه. طب اسكتوا، لا، متمردين. التمرد أصعب درجات الخطأ، لأنه المتمرد ما بيفكرش في التوبة أساسا، هو شايف إن هو صح فيتوب ليه؟ ده هو التاني اللي بيقول غلط. عشان كده قال: من له أذن للسمع إيه؟ كلنا لنا أذان، ولكننا ليس كلنا نسمع، وليس كلنا نطيع ما نسمعه. في اللي بيسمع ويفوت، وفي اللي بيسمع ويتمرد، وده أصعب، ويعاند ويتذمر ويشكك في اللي بيسمع ويقومه. وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيد الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعد على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله، لأننا أخطأنا إليه. لو إحنا رحنا قرينا في تثنية 28 وشفنا الجزء الأولاني، الجزء الخاص بالبركة، والجزء الثاني في الإصحاح خاص باللعنة، هنلاقي وصف دقيق للي هيحصل لو شعب إسرائيل بعدوا عن الوصية وبعدوا عن عبادة الله وبدأوا يعبدوا الأصنام. وبالضبط الوصف ده هو اللي هيحصل لهم عن طريق السبي على يد مملكة أشور ثم مملكة بابل. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قوضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما. هل الله يجلب الشر؟ لا، يسمح به ولكن لا يجلبه. الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد، ولكن السور بتاع النعمة اللي بيحمي الإنسان، لما الإنسان بيعمل شر هذا السور بيبدأ يضعف ويتشال، فيتسلل بقى من خلاله إيه؟ الخطأ. يعني الله مش مسألة أني أنا عاوز الشر، مسألة أنت بخطأك بتمنع عمل النعمة والرحمة من حياتك، فيبدأ بقى يتسلل ليك بقى المشاكل. يعني إيه؟ واحد يقول لك أنا لما ما بصليش فترة، ما بتناولش فترة، أبدأ أتخنق، أقلق، أخاف، أبقى عصبي، يجيني أفكار غريبة، ويجيني حاجات أنا تخلصت منها من سنين، والخطايا بتاعة الشباب اللي افتكرت أن أنا خلصت منها ترجع لي تاني. طيب ليه؟ أصل أنت بعت، تكبرت، ما سمعتش. فالصور اللي اسمه النعمة جوه حياتك بدأ يضعف، فخلاص بقى تواجه انت الحرب بنفسك. لا، مش هقدر يا رب. فليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. وده اللي حصل في السبي البابلي، وده اللي حصل برضه لما حاصر الرومان الأورشليم بعد كده في سنة 70 ميلادية. يعني بعدها يحصل بفترة نفس اللي حصل. ليه؟ لأنه الرفض فضل موجود. هم رفضوا، رفضوا الله في العهد القديم وعبدوا أوثان، ورفضوا السيد المسيح في العهد الجديد وصمموا على إيه؟ إنه يمشوا في طريقهم ويمشوا في رفضهم، وبدل ما يسمعوا لا صلبوا المسيح عشان يتخلصوا من إيه؟ كلماته الموبخة ليهم. يعني بدل ما يرجعوا ويعلنوا خطأهم قالوا إيه؟ نتخلص منه. وده المثل بتاع اللي قاله السيد المسيح ليهم لما اداهم مثل الكرامين الأرضياء وقال لهم إيه؟ هم غلطوا مرة واثنين وثلاثة، قتلوا الأنبياء وقتلوا الناس، ولما جه الابن قال لك هلما نقتله فهذا هو الورث، هلما نقتله نأخذ إيه؟ الميراث. نفس المنهج ماشي، نفس الرفض ماشي، وبالتالي نفس العقوبة ماشية، بل بتبقى أصعب. اللي حصل أيام تيتوس كان أصعب، يقال أنه قتل أكتر من 600 ألف يهودي، ده غير اللي اتجرح واللي اتشرد واللي حاجات كتير. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقيقة. فصهر الرب على الشر وجلبه علينا. هنا فصهر الرب على الشر وجلبه علينا، يعني معناها ان ربنا فضل يجيب الشر لينا؟ لا، سمح بي، يعني شال النعمة اللي حرصانا. هم في البرية كان ربنا معاهم بينقذهم ويبعد عنهم الشر، لو دخلوا في حرب يدخل معاهم وبعدين ينتصروا، وفي شعوب تانية كان يخليهم يبعدوا أساسا عنهم. يعني في شر بيبقى جاي علينا وربنا أساسا يزيحوا عنه كتير، لكن لما النعمة تتخلى، لما الإنسان يبعد عن ربنا، فإيه اللي يحصل؟ الشر اللي جاي لك ده طبيعي، ربنا هيسيبه بقى يجي لك. فهمني عايز أقول لك إيه؟ لحسن نقول إنه رب هو اللي جالب الشرور، لا، الشرور موجودة في الدنيا لأنه دي طبيعة الدنيا، ولكن بعدك عن الله بيخلي بقى الشرور اللي كان ربنا بيبعدها عنك، والشرور اللي كانت بتحاربك وتنتصر عليها بسهولة لا تجيلك، اللي كان مش هيجي يجي، واللي كنت بتنتصر عليه بسهولة ما بقتش عارف تنتصر عليه زي زمان، لأنك أنت بعت. مش الله بيروح يعني يجيب الشر روحه حطه عليك، لا، ده إحنا في عالم طبيعي شرير، العالم قد وضع في الشرير، ده طبيعته، وبالتالي أنا بحميك. أنت لما بترفضني أنا هشيل الحماية دي، بتتشال إيه عنك؟ بتتشال عنك على كأنت مش عاوزني، مش عشان أنا مش بعاقبك. يعني تصوير الله بأنه هو الإله اللي ماسك كرباج وبعدين الإنسان يغلط روح ضربه بالكرباج، ده تصوير خاطئ خالص. الله ما بيمسكش كرباج للإنسان، وإنما بيتركه لشر قلبه، دي أكبر عقوبة. أسيبك تعمل اللي نفسك فيه، أسيبك تمشي في الطريق الغلط، مش أنت مصمم عليه، خلاص امشي فيه، أنا مالي، أنا اديتك الوصية قلت لك أنت حر. ودي اللي تفسر كلمة إيه؟ قصر رب قلب فرعون. قصر رب قلب فرعون معناها أنه خلاه يقص، لا، سابوا لفكر قلبه وكبرياءه، ما تدخلش. طيب واحد يجي يقول لك طب ما ربنا هو ما تدخلش، كان يتدخل، مين قال أنه ربنا ما تدخلش؟ تدخل، والدليل أنه فرعون أكتر من مرة يقول إيه؟ أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي إيه؟ الأشرار. يعني إيه؟ يعني هو ما قاومش المشاعر، وصل فرعون أكتر من مرة لمشاعر إن هو غلطان، ولكن رجع الكبرياء مرة تانية وإيه؟ وسيطر عليه. يبقى الله إدى فرصة، بيدي فرصة، ولكن الإنسان ما بيستمرش وبيرجع للي هو كان عاوز يرجع ليه. فصهر الرب على الشر وجلب علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن. كل اللي قاله ده بنشوفه من عدد أربعة، من عدد أربعة لعدد 15 فقط إيه؟ اعتراف، اعتراف بمجد الله واعتراف بإيه؟ بالخطية بتاعته، وهو حاسب نفسه من ضمنهم. يجي في 15 ويقول والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوي بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شر. وبعدين دي مقدمة عشان يطلب، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. شوف الطلب جاي فين في الآخر ازاي، إذ لخطايانا ولأثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. هنا وهو بيقول اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، يكمل ويقول إذ لخطايانا ولأثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. يعني سخطك وغضبك ده يا ربي نتيجة إيه؟ خطأنا. هنا السؤال، هل الله يغضب؟ لا، الله يكره الايه؟ الشر. الله يكره الشر، الله يقاوم الشر. هنا دي معنى غضب الله، غضب الله يعني كره الله الشر، يعني الله عاوز يبيد الشر، عاوز يمنع الشر. فمن الغضب مش بمعنى إنسان بيغضب وبيتضايق وفي كرامة فهو زعلان على كرامته زعلان، لا، الله بيكره الشر لأنه هو كل الخير، ولما بيشوف الشر يمنع النعمة والبركة عن حياة الإنسان أو عن حياة المجتمع كمجتمع. زي سدوم وعمورة كلهم لما غرقوا في الشر كان لازم يبقى فيه عقاب، فالله بيكره الشر. عشان كده بيقول اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. يعني أورشليم بقت كده علشان إيه؟ خطايانا وأثامنا، خطايانا وأثامنا خليتك يا رب تبقى زعلان مننا فسمحت بإنه يحصل إيه؟ شر. لكن أنت يا رب ما بتحبش الشر وغير مجرب بالشروط. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضيء بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. وهنا كلمة عظيمة، كلمة من أجل السيد. أنهي سيد؟ السيد الإبن، وهو هنا غالبا بيقولها بالروح القدس، يمكن مش فاهم معناه من أجل السيد، من أجل الإبن الوحيد الشفيع لينا كلنا بدمه. هو ده من أجل مين؟ السيد. هو بيكلم الله، يبقى مين السيد اللي جاي في النص ده؟ ده الابن. زي المزمور اللي بيقول ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني، ودي الايه اللي خدها السيد المسيح وبيقول لهم هو المسيح لما هيجي يبقى ابن مين؟ قال لهم ابن داود. طيب ازاي داود في المزمور بيقول عليه ربي؟ قال الرب الايه؟ لربي. فان كان هو ابنه، يعني المسيح ده هيبقى من نسل داود، يبقى المسيح ده يعتبر جده الكبير مين؟ داود. فيصح الجد الكبير يقول على ابنه اللي هيجي من نسله بعد مئات السنين ربي، قال الرب لربي. يبقى ده الحل الوحيد، انه اللي هيجي ده هو الله الظاهر في الجسد. هو هيجي بالجسد بعد مئات السنين، وهو بالجسد يبقى ابن داود، ولكن بحسب لاهوته هو رب وسيد وإله داود. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خريبنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. وهنقول دي لأنه دي آخر آية هنقولها، هنسيب الآية العظيمة بتاع 19، يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصنع، هنسيبها بقى لأبونا ميخائيل المرة الجاية. لأنه لا لأجل برنا، مش عشان إحنا حلوين، نطرح تضرعاتنا أمامك. يا رب إحنا مش واقفين نصلي عشان إحنا كويسين ولا عشان إحنا نستحق، بل لأجل مراحمك العظيمة، لأن بس إحنا واقفين نصلي عشان إحنا متأكدين من مراحمك ومحبتك. هنقولها مرة أخيرة، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. آخر مرة، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. ده منهج عاوزين ناخده في الصلاة. يا رب احنا واقفين بنطلب مش عشان احنا كويسين ولا عشان احنا مستحقين، احنا واقفين بنطلب علشان انت حلو، عشان انت محب، عشان انت رحيم. لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. ولهنا المجد دائما أبديا، أمين.